هذه إذاعة طهران والساعة فيها 6:00 PM. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. من طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، نحييكم سيداتي سادتي ونقدم لكم نشرة الأنباء نشرعها بالعناوين. الرئيس روحاني يقول إن إدارة ترامب انسحبت من الاتفاق النووي مع إبقاء الحظر على إيران. طهران تفند مزاعم واشنطن بشأن وجود مفاوضات غير رسمية بين إيران وأمريكا. تظاهرات في عدن وهروب رئيس وزراء حكومة هادي ووزرائه من قصر المعاشيق. أهلا بكم إلى التفاصيل، يقرأها على حضراتكم فؤاد العاشوري. قال الرئيس الإيراني حسن روحاني إن الإدارة الأمريكية السابقة لم تؤمن بالمعاهدات الدولية وانسحبت من الاتفاق النووي مع إبقاء الحظر على إيران. وفي كلمته بالدورة السنوية لجمعية المصرف المركزي، اعتبر روحاني أن إدارة البلاد في ظروف الحرب الصعبة تختلف عن الظروف العادية، مؤكدا أن حكومته تمكنت من إدارة البلاد بشكل جيد في ظروف العقوبات والحرب الاقتصادية بجهود المسؤولين وإرادة الشعب. وأوضح روحاني أن الحكومة اجتازت الصعوبات إلى حد ما، وأبرزها النجاح في خفض معدلات التضخم. قال متحدث الحكومة الإيرانية علي ربيع إن طهران أفشلت مخططات واشنطن الرامية لعزل إيران دوليا، وفرضت العزلة الأخلاقية عليها والإدانة القانونية في اجتماعات الأمم المتحدة ومحكمة لاهاي. وقال ربيع إن الحكومة الإيرانية بذلت قصارى جهدها لدعم المواطنين وتوفير الرخاء لهم في ظل الضغوط التي تواجهها البلاد، مضيفا أن إيران ورغم الحظر تربطها علاقات جيدة مع جيرانها، وهي عازمة على تنمية قنوات التبادل والتواصل مع دول الجوار. وعبر عن ثقته بأن الإدارة الأمريكية ستضطر في الأشهر القادمة للامتثال إلى مسيرة السلام العالمية ووضع حد للظلم الذي تمارسه ضد إيران. فند مصدر مقرب من المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني مزاعم جيك سوليفان مستشار الأمن القومي الأمريكي بشأن وجود مفاوضات غير رسمية بين طهران وواشنطن. وأضاف المصدر المقرب من المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني أن مزاعم المسؤولين الأمريكان بشأن وجود مفاوضات غير رسمية بين أمريكا وإيران تأتي بهدف إخراج الرئيس الأمريكي جو بايدن من الأزمة التي تحيط به. وتابع المصدر قائلا جميع مسؤولي البلاد ملزمون بتنفيذ القانون الذي صادق عليه البرلمان، وما لم يتم إلغاء الحظر لن تكون هناك أي مفاوضات بين طهران وواشنطن. فشل البرلمان العراقي في استكمال التصويت على 6 فقرات المتبقية من قانون المحكمة الاتحادية بسبب الخلافات بين الكتل النيابية. وقال النائب أحمد الأسدي إن الخلافات التي ما زالت مستمرة مع الإخوة الكردي حول آلية التصويت في المحكمة. للمزيد من التفاصيل إليكم هذا التقرير.
من جديد تعود الخلافات بين الكتل النيابية حول الفقرات المتبقية من قانون المحكمة الاتحادية، فمن بين 6 مواد اختلف على 3 منها، وهو ما أدى إلى تأجيل التصويت، حيث تم تأجيل جلسة التصويت الصباحية إلى الجلسة المسائية لترفع هي الأخرى حتى إشعار آخر.
الخلافات التي لازالت مستمرة هي مع الإخوة الكرد حول آلية التصويت في المحكمة. لا زال ممثلي إقليم كردستان يطالبون بأن يكون التصويت بالإجماع أو 8/9، بينما تذهب غالبية القوى السياسية الأخرى بمجملها إلى التصويت بأغلبية 2/3.
ويتمحور الخلاف على ثلاث مواد في قانون المحكمة الاتحادية، وهي المادة الثانية والتي تحدد تشكيلة أعضاء المحكمة ما بين خبراء القانون والقضاة وخبراء الفقه الإسلامي، والمادة الثالثة التي تختص بشرح طبيعة الموافقة على المرشحين من قبل الرئاسات الأربع. أما المادة الأخيرة فهي المادة الثانية عشر، والتي تتعلق بالتئام المحكمة والتصويت بين الأعضاء فيها على أن تكون الأولوية لرأي خبراء الفقه الإسلامي.
توجد مادة قانونية هي الآن محل خلاف، خصوصا بالنسبة للإخوة الأكراد، يعني قضية تصويت اتخاذ القرارات في داخل المحكمة الاتحادية العليا.
هذا، وتعد المحكمة الاتحادية العليا هي أعلى محكمة في العراق، وتختص في الفصل بين النزاعات الدستورية، وأنشئت بالقانون رقم 30 لعام 2005 وفق المادة 93 من الدستور، وتعد قراراتها ملزمة للسلطات كافة، وهي مستقلة بشكل كامل عن القضاء الاعتيادي، وتتكون من رئيس وثمانية أعضاء. الخلافات السياسية تعصف بجلسة التصويت على ما تبقى من فقرات خلافية في قانون المحكمة الاتحادية، الأمر الذي دفع برئاسة البرلمان العراقي إلى ترحيل جلسة التصويت إلى إشعار آخر.
اعتبر نائب وزير الإعلام في صنعاء فهمي اليوسفي أن سقوط قصر المعاشيق في عدن جاء نتيجة فساد مرتزقة العدوان جنوب اليمن. وقال اليوسفي إن كمية الفساد المستشر ارتفعت كثيرا في الجنوب اليمني، وانتهت بتقاسم رواتب الموظفين ونهب كل ممتلكات الدولة، ما دفع الناس للتظاهر لأجل لقمة عيشهم ضد السطو الإماراتي والسعودي. واقتحم متظاهرون غاضبون اليوم قصر المعاشيق مقر إقامة حكومة منصور هادي المدعومة سعوديا، ما أدى إلى فراره مع عدة وزراء نحو جيبوتي على متن قوارب صغيرة، حسب مشاهد مصورة، فيما أعلنت مصادر محلية أن بعض الوزراء ما زالوا محاصرين داخل مقر سكنهم في القصر. حول التطورات المتسارعة التي تشهدها عدن المحتلة نستمع إلى التقرير التالي.
تطورات متسارعة تشهدها عدن المحتلة من قبل العدوان تمثلت في اقتحام المتظاهرين قصر معاشيق الذي تتخذه حكومة المستقيل هادي مقرا لها، وذلك للمطالبة بالخدمات وصرف المرتبات. وأفادت مصادر محلية بفرار رئيس حكومة هادي معين عبد الملك ووزرائه من القصر، وبثت مواقع التواصل الاجتماعي مشاهد توثق فرار رئيس الحكومة والوزراء عبر البحر في قوارب صغيرة. وذكرت مصادر أن بعض الوزراء ما زالوا محاصرين داخل مقار سكنهم في القصر بعدما تدفق المحتجون إلى شقاقهم.
عارف الجبناء والحكومة الفاسدة هربوا عبر البحر، هربوا.
ووفقا لمصادر إعلامية في عدن جنوبي اليمن التي يسيطر عليها المجلس الانتقالي الجنوبي المدعوم إماراتيا، فقد بدأت التظاهرات في الصباح في ساحة البنوك بكريتر، ومن ثم انطلق المتظاهرون إلى قصر معاشيق. مسؤولان محليان قالا إن رئيس الوزراء معين عبد الملك وأعضاء آخرين بالحكومة كانوا داخل المبنى لحظة وصول المتظاهرين، ويطالب المتظاهرون بوقف انهيار العملة المحلية وصرف المرتبات وتقديم الخدمات الذي تسببت به حكومة المرتزقة التابعة للغزاة والمحتلين. وتعاني المناطق المحتلة من انهيار غير مسبوق للريال، وذلك نتيجة سياسات العدوان ومرتزقتهم التي واصلت طباعة الأوراق النقدية، وهو ما انعكس على حياة المواطنين المعيشية. يأتي ذلك بعدما شهد جنوب اليمن في الأسابيع الماضية تظاهرات شعبية في عدن والمكلا احتجاجا على تدهور الأوضاع المعيشية، آخرها كان في العصيان المدني الشامل الذي شهدته مدينة سيئون كبرى مدن وادي حضرموت شرق اليمن، حيث شهدت المدينة احتجاجات غاضبة على خلفية تردي الأوضاع الاقتصادية وفشل قوى العدوان في توفير الخدمات للمواطنين. المتظاهرون خلال الاحتجاجات رفعوا شعارات مناهضة لحكومة المستقيل هادي والمجلس الانتقالي والتحالف السعودي الإماراتي، وحملوا تحالف العدوان مسؤولية انهيار الأوضاع الاقتصادية، مطالبين برحيله عن بلادهم.
أعلن رئيس دائرة العمل السياسي في الجهاد الإسلامي محمد الهندي أن الحركة تعتبر هذه أو تعد هذه المرحلة مرحلة التحرر الوطني الفلسطيني وليست مرحلة بناء مؤسسات، مشيرا إلى أنه من المعلوم أن بناء المؤسسات يأتي بعد التحرير عندما يكون لدى الفلسطينيين أرضا له أو عند الفلسطينيين أرض له سيادة عليها. نستمع إلى ما قاله القيادي في الجهاد الإسلامي محمد الهندي.
نحن نعتبر أن هذه المرحلة هي مرحلة التحرر الوطني الفلسطيني وليست مرحلة بناء مؤسسات، ودائما بناء المؤسسات يأتي بعد التحرير عندما يكون لك أرض ولك سيادة عليها أنت تبني مؤسساتك عليها. إسرائيل حاضرة وهي تحتل الضفة الغربية بالكامل بشكل مباشر وهي تخنق وتحاصر قطاع غزة، ونحن كان همنا في الأساس أن نصل إلى محاولة لترتيب البيت الداخلي الفلسطيني، خاصة وأن المرحلة الأخيرة والسنة الأخيرة من عهد الرئيس الأمريكي ترامب شهدت تغيرات كبيرة في المنطقة وعلى الساحة الفلسطينية. أولا في الساحة الفلسطينية أعلن أن القدس عاصمة للعدو الصهيوني لإسرائيل، واعترفت دول كثيرة بعد اعتراف أمريكا بهذه العاصمة، وأيضا كان هناك إعطاء ضوء أخضر لإسرائيل لتضم ما تشاء من الأراضي في الضفة الغربية، وأصبحت الضفة الغربية نهبا ومستباحة للمستوطنات وللمستوطنين، بحيث ما يقرب من مليون فلسطيني مليون صهيوني أصبحوا يستوطنون الضفة الغربية، وحوالي 60% من مساحة الأرض أصبحت مستوطنات وشوارع التفافية لخدمة هذه المستوطنات. الآن في ظل هذا التغول الكبير الإقليم أيضا كان ينهار، وكان هناك دول عربية تبني علاقات سرية ثم علنية مع الكيان الصهيوني، وأصبح هناك تحالفات بين إسرائيل وبين بعض الدول العربية، ولذلك الموقف العربي الذي كان يتمثل في حدود الدنيا بالمبادرة العربية في بيروت 2002 انهار هذا الموقف العربي، وقفز العرب أو بعض حكام العرب عن الحل الذي وضعوه وهو يمثل الاعتراف بإسرائيل، وضعوه وقفزوا عنه،
ولذلك كان أصلا غير مرضي أيضا.
كان غير مرضي هو أيضا، يعني المبادرة تخلت عن حق اللاجئين في العودة واعتبرت أن إسرائيل 80% من فلسطين هذه أصبحت إسرائيل.
دعا الكرملين الدول العربية والغرب للابتعاد عن سياسة عزل سوريا، مؤكدا أن بشار الأسد رئيسا شرعيا لسوريا ويبذل جهودا للحل وفق المسار السياسي. بدورها أكدت بكين أن الشعب السوري هو من يقرر مستقبل بلده، مشددة على ضرورة التزام مجلس الأمن والمجتمع الدولي بالحل السياسي الذي يقوده السوريون أنفسهم. وقال نائب مندوب الصين لدى الأمم المتحدة إن الأزمة السورية دامت لعقد كامل وعانت البلاد خلاله من الغزو والاحتلال الخارجي والإرهاب والعقوبات الوحادية غير المشروعة، حيث باتت حياة الشعب في غاية الصعوبة نتيجة لهذه الأوضاع. قال ولي العهد السعودي محمد بن سلمان إنه ليس أمام رئيس الحكومة اللبناني المكلف سعد الحريري إلا الاعتذار عن التشكيل، مؤكدا أن الرياض لا تريده رئيسا لأي حكومة. ونقل أحد المواقع عن بن سلمان قوله بأنه لا يمكن لحكومة لبنانية أن تتألف من دون رضا السعودية، وأن الحريري ينتظر وصول كلمة السر منها، وحذر بن سلمان من أي تنازل يمكن أن يقدمه الحريري لتشكيل حكومة بوجود ممثلين عن حزب الله، مهددا بإصدار بيان سعودي شديد اللهجة تجاه الحريري وسحب الجنسية السعودية منه. في الختام نذكركم بالعناوين. الرئيس روحاني يقول إن إدارة ترامب انسحبت من الاتفاق النووي مع إبقاء الحظر على إيران. طهران تفند مزاعم واشنطن بشأن وجود مفاوضات غير رسمية بين إيران وأمريكا. تظاهرات في عدن وهروب رئيس وزراء حكومة هادي ووزرائه من قصر المعاشيق. شكرا لحسن متابعتكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
أيها الرمزة التي حضنت اسم حسين ولفعته رداء، بلغي عني السلام حسين.
فيا أيها المشرف الخالدين فدا إلى الآن لم يشفع.
سيدي أيها الضمير المصفى والصراط الذي عليه نسير لك مهوى قلوبنا.
دواوين الولاء. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. الله الذي جعل الأرض قرارا وأحاطها بسبع سماوات، وجعل فيها أنهارا وفجاجا وجبالا راسيات، والصلاة وأزكى التسليم على عبده ورسوله الهادي للنعم والشافع للأمم حبيبنا وقرة عيوننا المصطفى محمد، وعلى أهل بيت النبوة وموضع الرسالة ومختلف الملائكة ومهبط الوحي. باسمه إنه السلام نبدأ. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، والترحيب موصول لكم وأنتم معنا في واحة الشعر الملتزم والاستماع إلى المديح النبوي عبر أبيات موريتانية للشاعر خديم رسول الله. نتعرف أولا على منشدها ثم نطوف حولها قارئين ومستمعين. أيها الأطائب، ولد الشاعر خديم رسول الله زياد عام 1978 للميلاد في نواكشوط بموريتانيا. تلقى تعليمه الابتدائي والإعدادي في المدارس النظامية، ثم التحق بالمحضرة الموريتانية وتلقى فيها بعض المتون الفقهية واللغوية. كانت له إسهامات في شعر المديح والشعر الاجتماعي، كما كانت له إسهامات في الصحف المحلية، حيث خصص له عمود يومي في صحيفة الأمل الجديد يتجول فيه الشاعر نثرا وشعرا في مديح النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم. من أهم مؤلفاته كتاب أحلى خبر من أخلاق سيد البشر، وسلسلة نفحات ودواوين متعددة في مدح رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فيما حصل على عضوية اتحاد الأدباء والكتاب الموريتانيين وعضوية نقابة الصحفيين الموريتانيين، وشغل منصب أمين عام جمعية وطني، فيما يتولى حاليا أمانة الإعلام بالمنتدى العالمي لنصرة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ندعوكم الآن لمتابعة ما اخترناه لحضراتكم من شعره، وذلك بصوت الزميل السيد أحمد نجف.
سؤال وغرام. ومتى سأبصر طيبة وأراها، ومتى أشم هواءها وثراها، وأسير في طرقاتها مستحضرا كمشاعر الأنصار طلعة طه، وأرى مشاهد شاهدات لم تغب، يسري مع الأيام فيض رؤاها. يا أرض طيبة، ما بعدت على النوى، والبعد عنها يستحث هواها. ما زلت أبصرها بعين بصيرتي نورا تلألأ في بهي سناها، ما زلت أبصره بقلبي ضاحكا يهدي ويدعو يستغيث الله. قمر تسامى في رحابة أفقه، وأرى عيون الناس عين هداها. فعليه من رب الوجود صلاته، يشفي محبيه شذا رياها.
أيها الإخوة والأخوات، كنتم مع قصيدة سؤال وغرام للشاعر خديم رسول الله من موريتانيا. وما زال وهج الحنين إلى مدينة رسول الله في أنفاس الشاعر متوقدا ليصوغ معنى آخر في رحاب الجمال، حيث يقول:
طيبة رحاب الجمال، قف بأرجاء طيبة ثم سلها عن ليال مرت بها كاللآلي. كيف كان النبي فيها يضيء الأفق حسنا جبينه المتلالي؟ كيف ينساب جوده من يديه بعطايا كالغيث ذات انهمال؟ كيف كانت وكان كيف معان أورثتها الأجيال للأجيال؟ لا عدمنا أنفاس طيبة تشفي بإجاباتها غليل السؤال. نور طه وحسنه فيك باق، طيبة المجد يا رحاب الجمال. وسلاماتنا على نورك الهادي إلى كل سؤدد ومعالي.
مستمعين الأفاضل، كنتم مع أبيات في المديح النبوي للشاعر خديم رسول الله من موريتانيا. شاكرين لحضراتكم جمال المتابعة، ودمتم بود.
الجبار المتكبر الخالق البارئ المصور الغفار القهار الوهاب الرزاق الفتاح العليم القابض الباسط الخافض الرافع المعز المذل السميع البصير الحكم عدل لطيف.
أما الآن مستمعينا الكرام، ننصت وإياكم خاشعين لتلاوة عطرة من آية الذكر الحكيم.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله والذين آووا ونصروا أولئك بعضهم أولياء بعض والذين آمنوا ولم يهاجروا ما لكم من ولايتهم من شيء حتى يهاجروا وإن استنصروكم في الدين فعليكم النصر إلا على قوم بينكم وبينهم والله بما تعملون بصير والذين كفروا بعضهم أولياء إلا تفعلوه تكن فتنة في الأرض وفساد كبير والذين آمنوا والذين آووا ونصروا أولئك هم المؤمنون حقا لهم مغفرة ورزق كريم والذين آمنوا من بعد وهاجروا وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله إن الله بكل شيء عليم صدق الله العلي العظيم.
مستمعين الأفاضل، حان الآن موعد أذان المغرب حسب التوقيت الشرعي لمدينة طهران وضواحيها.
الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن عليا ولي الله. أشهد أن عليا حجة الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على حي على خير الأمن. حي على خير الأمن. الله لا إله
هذه معكم إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. حضرات المستمعين الأفاضل من إذاعة طهران نحييكم ونقدم لحضراتكم مقطعا من الصلوات الشعبانية، نسألكم الدعاء.
بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد، شجرة النبوة وموضع الرسالة ومختلف الملائكة ومعدن العلم وأهل بيت الوحي. اللهم صل على محمد وآل محمد. الفلك الجارية في اللجج الغامرة يأمن من ركبها ويغرق من تركها. المتقدم لهم مارق والمتأخر عنهم زاهق واللازم لهم لاحق.
يقول أمير المؤمنين علي عليه السلام في عهده لمالك الأشتر: ثم اعلم يا مالك أني قد وجهتك إلى بلاد قد جرت عليها دول قبلك من عدل وجور، وأن الناس ينظرون من أمورك في مثل ما كنت تنظر فيه من أمور الولاة قبلك، ويقولون فيك ما كنت تقول فيهم، وإنما يستدل على الصالحين بما يجري الله لهم على ألسن عباده، فليكن أحب الذخائر إليك ذخيرة العمل الصالح، فاملك هواك وشح بنفسك عما لا يحل لك، فإن الشح بالنفس الإنصاف منها فيما أحبت أو كرهت، وأشعر قلبك الرحمة للرعية والمحبة لهم واللطف بهم، ولا تكونن عليهم سبعا ضاريا تغتنم أكلهم، فإنهم صنفان: إما أخ لك في الدين أو نظير لك في الخلق يفرط منهم الزلل وتعرض لهم العلل ويؤتى على أيديهم في العمد والخطأ، فأعطهم من عفوك وصفحك مثل الذي تحب وترضى أن يعطيك الله من عفوه وصفحه، فإنك فوقهم ووالي الأمر عليك فوقك، والله فوق من ولاك، وقد استكفاك أمرهم وابتلاك بهم، ولا تنصبن نفسك لحرب الله، فإنه لا بد لك بنقمته ولا غنى بك عن عفوه ورحمته، ولا تندمن على عفو ولا تبجحن بعقوبة، ولا تسرعن إلى بادرة وجدت منها مندوحة. إذاعة طهران تقدم
مع كتاب الله.
مع كتاب الله، بحوث في التفسير الموضوعي للقرآن الكريم.
بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائنا المستمعين، السلام عليكم ورحمة الله. هذا لقاء جديد مع كتاب الله ومعكم، فأهلا ومرحبا. معنا في هذا اللقاء سمحت الشيخ إبراهيم حمودي، فأهلا ومرحبا بسمحت. سمحت الشيخ، وعدتم الإخوة والأخوات المستمعين في اللقاء الماضي بإعطاء نماذج من الصحيفة السجادية على طبيعة مصير الظالمين، وكيف أن الله سبحانه وتعالى سوف ينتقم للمظلومين لا محالة. وكما تعلمون ويعلم الإخوة والأخوات المستمعون، فإن الإمام السجاد سلام الله عليه تعرض للظلم الشديد في حياته، سواء على المستوى الفردي أو على المستوى الاجتماعي. فعلى المستوى الفردي منع من أبسط الحقوق، وهو حق الشرب وحق الماء في كربلاء وفي وقعة الطف، وكاد أن يقتل لولا لطف الله سبحانه وتعالى وتعلق عمته زينب سلام الله عليها به أمام الطاغية يزيد. وأما على المستوى الآخر، هو المستوى المهم، فقد ظلم وغصب حقه في الإمامة والولاية، وهو طبعا من أكبر أنواع الظلم. ولذلك فعندما يتحدث الإمام السجاد عليه السلام عن ظاهرة الظلم، فإنه يتحدث عنها من منطلق الممارسة، وأنه هو أحد ضحاياها الكبار في الواقع. فكيف تعرض الصحيفة السجادية لهذه الظاهرة الخطيرة في المجتمع البشري؟
أعوذ بالله تعالى من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. تحدثتم عن صاحب الصحيفة ولم تتحدثوا عن الصحيفة. أنا إشارة بسيطة إلى أن الصحيفة السجادية زبور آل محمد كانت تعتبر من أسرار أهل البيت، وكانوا يتعاملون معها بنوع من الاحترام ونوع من الاهتمام، والذي يقرأ الصحيفة يجد أنه قرآن، مفاهيم قرآنية بأسلوب مبسط. والصحيفة السجادية مواضيع تربوية صيغت بصيغة الدعاء، وإلا هي مواضيع تربوية فكرية وتوجيهية، لكنها صيغت بصيغة دعاء، كأنه علاقة بين الإنسان وبين ربه. وحتى اختيار الإمام إلى أسلوب الدعاء في ذلك العصر، عصر الرفاه وعصر دخول الدنيا على المجتمع الإسلامي، وعصر الفتوحات وعصر العبيد وعصر الأموال، دخلت الدنيا بحيث لم ينفع بحكم الأموي وبصيغة الإقبال على الدنيا، لم ينفع معها الفكر، ينفع معها العاطفة، وينفع معها عمق الإنسان الذي هو الدعاء. صيغة الدعاء كانت تنفع في ذلك العصر من أجل سحب الإنسان إلى أن يفكر بنفسه ومستقبله وآخرته. أنا أعطي هذا النموذج الدعاء وكان من دعاه عليه السلام إذا اعتدي عليه أو رأى من الظالمين ما لا يحب. أنا بعد أن أنهيت موضوع مفردة الظلم في القرآن الكريم رجعت إلى الصحيفة بتوفيق من الله يعني، فوجدت بحثنا من أوله إلى آخره موجود في هذه في هذه في هذا الدعاء، تعريف الظلم والموقف من الظالمين، هاي تحدثنا سابقا عن سنة الله في الظالمين، وموقف الإنسان من الظلم وكيف يتعامل مع هذا الموضوع، وما هي الحالة النفسية التي ينبغي أن تكون للمظلوم أزاء الظالم. موضوع متكامل وجميل جدا، وكله يستند إلى إشارات قرآنية. أنا أعطي هذا نموذج للأخوة المستمعين من أجل أن يقرأوا ويبحثوا في الصحيفة بمنظار قرآني، يكتشفوا القرآن بأسلوب آخر في الصحيفة السجادية ضمن موضوع مترابط ومتكامل. يبتدئ الإمام سلام الله عليه باعتباره دعاء ويقول إذا اعتدي عليه، وبالتالي فهو في حالة نفسية أزاء قضية الظلم، أو رأى من الظالم ما لا يحب. هنا أقول اعتدي عليه أو ما لا يحب، هل هي مسألة شخصية؟ هل لم يحترم مثلا؟ هل هو نوع من التنافس؟ قد الإنسان لا يحب من الآخرين شيء، لكن لا ليس في الآخرين خروج على حق مثلا. هنا أثناء الدعاء سوف نفهم ماذا يقصد إذا اعتدي عليه أو رأى من الظالمين ما لا يحب. يبتدئ دعاءه بهذه الكلمات: يا من لا يخفى عليه أنباء المتظلمين. هو دعاء، وبالتالي فالمتحدث معه هو الله تعالى.
نعم.
وابتدأ من هذه النقطة أنك يا ربي تعلم بأوضاع المتظلمين في موضوع الظلم، إشارة إلى الآية القرآنية التي قرأناها في حلقتنا السابقة: ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون. نعم. والله عليم بالظالمين والله أعلم بالظالمين. يا من لا يخفى عليه أنباء المتظلمين، ويا من لا يحتاج في قصصهم إلى شهادة الشاهدين، باعتبار أعلم.
نعم.
هو أعلم،
لا يحتاج إذن إلى شاهد.
أحسنت، هذه مقطع الأول.
نعم.
فإذن أنا أبحث قضيتي مع من يعرف هذه القضية بشكل كامل، هذه حالة دعائية، حالة التوجه إلى الله تعالى، حالة الارتباط، لكن بضمن هذا المفهوم أنك أعرف أعلم بحالي. ثم ينتقل إلى مفهوم آخر قرآني: ويا من قربت نصرته من المظلومين. ويا من قربت نصرته من المظلومين، ويا من بعد عونه عن الظالمين. إذن هناك حالة أشرنا إليها سابقا في ضمن الآيات القرآنية، هناك حالة النصرة للمظلوم وحالة اللعنة.
نعم.
للظالم، الابتعاد، كما أشرنا في الآيات في حديثنا السابق: والله لا يحب الظالمين، وما للظالمين من أنصار، والله لا يهدي القوم الظالمين، والظالمون ما لهم من ولي ولا نصير، وإن الله على نصرهم لقدير. إذن ضمن هذه المفاهيم يتحدث الإمام السجاد في حقيقة الظلم، مآل الظلم والظالمين. ثم ينتقل إلى القضية الخاصة، بعد أن أوضح هذه المفاهيم العامة ينتقل إلى قضيتي الخاصة: قد علمت يا إلهي ما نالني من فلان بن فلان، يذكر الاسم هنا.
نعم.
مسألة مهمة نفسية، أن هذا الإنسان أوذي من الحاكم الفلاني، أو أوذي من الوالي الفلاني، أو أوذي من الشخص الفلاني، لكن أي إيذاء؟ هل هو إيذاء شخصي مثلا؟ هل هو منافسة؟ لا، كما يشير: قد علمت يا إلهي ما نالني من فلان بن فلان. ذكر الاسم هنا فيه بعد نفسي والحقيقة، من أجل.
نعم.
أن لا يكون هناك حالة غضب أزاء موقف عام، وإنما أزاء حالة خاصة. ثانيا، من أجل تفريغ هذه الشحنة بالطريقة الصحيحة،
وتثبيت أيضا للمظلومية.
أحسنت. وتثبيت أنه
الذكر يعني الأسماء هنا مهم جدا.
أحسنت.
لكي لا تكون الأمور عامة.
توثيق.
نعم.
ما نالني من فلان من فلان مما حضرته، شيء ممنوع عليه، ممنوع عن هذا الإنسان أن يقوم به، لكن وتجاوز هذا الحظر وقام به، وانتهكه.
نعم.
مني مما حجزت عليه. إذا هي ليست مسألة تنافس، وليست مسألة قضايا شخصية، وإنما مسألة خروج على شريعة، خروج على قانون، خروج على حق ثبته القرآن أو ثبتته الشريعة. هذا تعريف الظلم. عندما نقول ما هو الظلم، ما تعريف الظلم؟ هو الخروج على أمر الشريعة، ومن يتعدى حدود الله فأولئك هم الظالمون. يعني في آيات أشرنا إلى أن الظلم ومن يتعدى حدود الله فأولئك هم الظالمون.
نعم.
في تعريف من هم الظالمون. إذن ظلم هو الخروج على الحق والشريعة والقانون والنص الإلهي. يأتي سؤال كما سألتم أتذكر في حلقات سابقة، ما هو سبب الظلم؟ لماذا يظلم الإنسان؟ يشير الإمام السجاد هذه النقطة، مما حضرت وانتهكه مني مما حجزت عليه بطرا في نعمتك. الإمام يرجع الظلم، سبب الظلم إلى حالة البطر، حالة كما يعبر القرآن الكريم الهوى، حالة الترف. وفعلا في مجتمع الإمام السجاد في ذلك الوقت كان مجتمع بالنسبة للحكام حالة ترف باعتبار الفتوحات والأموال التي قدمت عليهم، بل اتبع الذين ظلموا أهواءهم بغير علم. في آية أخرى، واتبع الذين ظلموا ما أترفوا فيه وكانوا مجرمين. إذن ما يشير إليه الإمام السجاد في تفسير سبب إقدام الإنسان على الظلم، بطرا في نعمتك هاي أولا، اثنين واغترارا بنكيرك عليه، لم يهتم بهذا الإنكار وما يشير إليه القرآن، وما يعد الظالمون بعضهم بعضا إلا غرورا. هذه مسألة الاغترار في الدنيا واللهو الموجود فيها والترف. الآن يأتي إلى الموقف، عرف الظلم الآن وسبب هذا الظلم، يأتي إلى الموقف. اللهم فصل على محمد وآله، وخذ ظالمي وعدوي عن ظلمي بقوتك.
نعم.
هاي المسألة الأولى، أن يتوجه إلى الله تعالى بأن يقف، أن يكون هناك حد إلى هذا الظلم،
فهو يستعين بالقوي هنا في المواجهة، يستعين بالله سبحانه وتعالى.
أحسنت. هو أولا لا يرضى بالظلم،
هو لا يرضى،
أولا لا يرضى ولا يستكين ولا يقبل. ويذكر ظالمه، يوثقه الظالم من وموضوع الظلم. ثم يطلب من الله تعالى أن يأخذ من ظالمه، من الظالم وعدوه، يمنعه عن ظلمه. بعد، وخذ ظالمي وعدوي عن ظلمي بقوتك، وافلل حده عني بقدرتك. لاحظ، واجعل له شغلا فيما يليه وعجزا عما يناويه. الإمام كأنه يدعو بدعاء، اللهم اشغل الظالمين
بأنفسه
بالظالمين. ونولي بعض الظالمين بعضا. اجعل الظالمين فيما بيناتهم في صراع، في خلاف، يأكل بعضهم بعضا بما كسبوا. وكذلك نولي بعض الظالمين بعضا بما كانوا يكسبون. اللهم اشغل الظالمين بالظالمين ولا يزيد الظالمين إلا خسارة. هذا الدعاء الذي هو دعاء قرآني بالحقيقة. الإمام يشير إلى هذا البعد، هذا مستوى. اللهم وصل على محمد وآله، ولا تسوغ له ظلمي، وأحسن عليه عوني، يعني كن عوني في مواجهته، في أن أقف بوجهه. وأعصمني، جميل هنا، وأعصمني من مثل أفعاله، ولا تجعلني في مثل حاله. مواجهة الظلم كما أشرتم في أحاديث سابقة في سؤال، يعني مداخلة، أن مواجهة الظلم حالة فطرية، لا يحتاج إلى أن الإنسان نقول له أنت مظلوم فيجب عليك أن تواجه الظلم. والسيد الشهيد الصدر في حديث الاجتماع، يعني في كتاباته، يشير هذه النقطة، يقول أن الثوار، في مواجهتهم إلى الظلم ومطالبتهم بالعدالة يقومون بعمل طبيعي، لأنه يثأر لنفسه، يثأر إلى مظلوميته. لكن المشكلة أن هذا المظلوم اليوم عندما يستلم السلطة وعندما يأخذ بحقه يصبح ظالما بالمستقبل، ولذلك نجد كثير من الثوار أصبحوا سارقين.
نعم.
وكثير من الذين واجهوا الظلم أصبحوا، كانوا مظلومين أصبحوا ظالمين. لماذا؟ لأنه العقدة أو المشكلة في داخل أنفسهم لم تعالج، هو فقط واجه الظلم بشكل خارج كثأر نفسي. ولذلك الإمام هنا يطلب من الله تعالى أن لا يقع بما وقع به الظالم، أنه يثأر من هذا الظالم، وبالتالي يحاول أن يأخذ بحقه ثم يتجاوز في هذا الحق. ومن هنا نجد أن الأحاديث تشير إلى أنه كن مظلوما ولا تكون ظالما.
نعم.
وهذا موضوع جميل، في أنه الإنسان عندما يطلب، عندما يكون مظلوما، عليه أن يكون موضوعيا إلى أقصى درجات الموضوعية، وأن لا يتعدى هذا الحد. ظهر الوقت انتهى، والحديث في أوله في الصحيفة. هل تعطونا فرصة أخرى؟ في حلقة قادمة.
إذن نفرد حلقة أخرى لمضامين الصحيفة السجادية حول ظاهرة الظلم، وندعو الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا جميعا إلى مواجهة ومجابهة الظالمين، وأن يستأصل شأفتهم ودولتهم بإذنه تعالى. إذن إلى اللقاء القادم، ونشكر في نهاية هذا اللقاء سماحة الشيخ إبراهيم حمودي، ونشكر الإخوة والأخوات المستمعين. إلى اللقاء، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
كنتم وبرنامج
مع كتاب الله.
تعجب عرش مشهد نهجة من محمد، تعجب عرش مشهد سمنا سالة جفي، كلها تصيح الحسين نهجة من محمد. تعجب عرش مشهد نهجة من محمد، تعجب عرش مشهد نهجة من محمد، رسمنا سالة جفي كلها تصيح الحسين. نهجة من محمد، نهجة من محمد، نهجة من محمد، شع نور الرضا من نور الأنوار، لوح الحسين تشفي الايثار، رسم ناس على جفه مشوا زوار، قلب الصحن ردت بصوت الوحل انشد، قلب الصحن ردت بصوت الوحل انشد، صار الصوت صوتي كلها تصيح الحسين. نهجة من محمد، نهجة من محمد، تعجب عرش مشهد نهجة من محمد، تعجب عرش مشهد نهجة من محمد، رسمنا سالة جفي فخر كلهم على الراس، لأن بيد النبي دكلهم الساس، يم الرضا حذر عدل مقياس، شف يروي العطاش جود عباس، حدين على فتحة نورك من تجدد، على فتحة نورك من تجدد، زوارك والسنين كلها تصيح الحسين. نهجة من محمد، نهجة من محمد، تعجب عرش نهجة من محمد، تعجب عرش مشهد نهجة محمد، رسمنا سالة جفي كلها تصيح الحسين.